برنامج يسلط الضوء على مواقف إيمانية من السيرة العطرة، ونقتبس منها أبرز الدروس والعبر. رسالة: برنامج يقربنا من حياة السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم. رسالة يعده ويقدمه فضيلة الشيخ الدكتور محمد منصف القماطي، يأتيكم يوم الأربعاء من كل أسبوع عند الساعة 6:05 مساء عبر أثير إذاعة التناصح المسموعة، فكونوا في الموعد.
نبي رب العالمين، الصادق الهادي الأمين، الطاهر الدميس الذي للحق صار معلما.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها السامعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه حلقة جديدة من برنامجكم رسالة، التي نقتبس فيها من السيرة العطرة دروسا عظاما ينبغي أن نتحلى بها لنلحق بذاك الركب المبارك، ركب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الأطهار رضي الله عنهم وأرضاهم، الذين فتحوا المشارق والمغارب وكانوا سادة للشعوب، يرفعون راية الإسلام عالية خفاقة، يظللها الإيمان بالله وحده والعدالة التي هي منطق الحق الذي أمر الله سبحانه وتعالى باتباعه. وحينما نتذكر تلك السيرة العطرة ونربطها بما يجري في بلادنا، بلاد المسلمين في هذه الأيام، وعلى وجه الخصوص الأرض المباركة فلسطين وبيت المقدس المبارك، ينبغي أن نتأمل حياة الصحابة رضي الله عنهم وما قاموا به وما صنعوه تجاه الأرض المباركة فلسطين وبيت المقدس الذي كان مسرى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فهو الذي اختاره مسرى لرسوله عليه الصلاة والسلام ليسري عليه مما لقيه من أذى المشركين بعد وفاة عمه أبي طالب وزوجته أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها، ومنه عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلى فما فوقها، حيث فرض الله عليه مباشرة الصلوات المكتوبة التي هي عماد الدين. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذاق الأمرين هو وأصحابه في مكة، ومع ذلك صبروا وصابروا امتثال لقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. هاجر بعضهم من هاجر الهجرتين واحتملوا الأذى ليتحرروا من ربقة العدو الظالم الذي يريد أن يفسد عليهم دينهم وعقيدتهم وإيمانهم. وكان أبو طالب يخفف على النبي صلى الله عليه وسلم بعض ما يلقاه، وكانت أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها وأرضاها تعين النبي صلى الله عليه وسلم بمالها وبمنزلتها وبكل ما أوتيت من قدرات تشجع النبي صلى الله عليه وسلم على أن ينشط في دعوته ولا تفتر له همة ولا يبالي بما يلقاه من تكذيب الكاذبين، فهو أصدق من مشى على الأرض عليه الصلاة والسلام، وهي أعرف الناس به، فهي تعلمه رضي الله عنه وأرضاها، وتعلم صدقه وأمانته، كما يعلم ذلك الكافرون الجاحدون. فظل النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل هو وأصحابه الأذى حتى كان عام الحزن العام العاشر من بعثته صلى الله عليه وسلم، بعد اكتمال عقد من السنين 10 سنوات يشب فيها الفتى الذي ولد قبل 10 سنوات صار صبيا يجري ويتكلم ويعمل ويعين ويساعد ويتعلم ويرعى ويفعل كل ما بوسعه. 10 سنوات احتملها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لكن ختمت بموت عمه أبي طالب وأم المؤمنين خديجة رضي الله عنها وأرضاها، فأراد الله جل وعلا أن يسري عليه وأن يخفف عن نفسه مما تلقاه من الضيق والتبرم بالمشركين، فأرسل إليه ملك الوحي جبريل عليه السلام ومعه البراق ليحمله من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وقد كان والحمد لله، وانتقل النبي صلى الله عليه وسلم مع جبريل على البراق إلى المسجد الأقصى، مسافة تضرب إليها أباط الإبل، شهر، وإذا به يقطعها في جزء من الليل ويدخل المسجد الحرام والمقدس بيت المقدس ويصلي فيه ويصعد إلى السماوات العلى ويلقى رسل الله، فما فوق البيت المعمور في السماء السابعة إلى سدرة المنتهى فما فوقها، ويخاطبه ربه ويكلفه بالصلوات المكتوبة، جعل عليه 50 صلاة وعلى أمته، ثم خفف عنه عددها حتى صارت 5 في العمل و50 في الأجر والحمد لله. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس من السماوات العلى، ثم انطلق به البراق إلى مكة، حيث أصبح بين أهلها يخبرهم بما وقع منه، وهم يدعون عليه ما يدعون، فيجدونها فرصة لأن يزيل تكذيبهم له وأن يؤلب الناس على النكير عليه. ولكن الصديق رضي الله عنه وأرضاه كما مر بنا في إحدى هذه الرسائل أبلغهم رسالة واضحة، وهي أنه يصدق النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما يقوله، وكيف لا وهو يصدقه بخبر السماء يأتيه في لمح البرق من فوق 7 سماوات. ولهذا استحق أن يلقب بالصديق عن جدارة لما كان يتحلى به من الإيمان الصادق. والله سبحانه وتعالى لم يترك هذه المعجزة الكبيرة، معجزة الإسراء والمعراج، لأحد من خلقه يتقول فيها بالتكذيب والتضعيف، فأثبتها في محكم التنزيل، بل أثبتها في أول سورة سماها سورة الإسراء، بل أثبتها في الآية الأولى منها، فقال جل من قائل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. فصدر الله سبحانه وتعالى السورة بهذه المعجزة وإثباتها، وصدر الآية بتنزيه ذاته العلية إشارة إلى قدرته العجيبة الخارقة لكل النواميس والقوانين، وسمى السورة بسورة الإسراء إثباتا لهذه المعجزة التي جعلها برهانا صادقا على إرسال محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا مبلغا عنه وخاتما لأنبيائه ورسله. وفي الآية ما بعد الأولى: فضح الله بني إسرائيل بما جبلوا عليه من الكيد للأنبياء والرسل والشعوب والأمم والتعاظم بالعرق والدم، وهم من هم في النزالة والخسة، يسلط الله عليهم خلقه أجيالا بعد أجيال كلما عادوا إلى الشر والعدوان. قال الله تعالى في محكم التنزيل في حكمه عليهم: نقمة منهم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا، وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. وهذا ثابت في تاريخهم لا يستطيعون نكرانه، يعاينه الناس الأمم والشعوب في أجيال متعاقبة يمارسون الكيد والمكر والربا والفسق والفجور، ولا يبالون بكل منكر مع من عداهم، فهم يدعون أن شريعتهم تحرم الحرام، ولكن مع غير اليهودي يبتزون الأمم والشعوب والناس والأفراد ويهتكون الأعراض وينهبون الأموال ويسببون القتل والقتال حتى يسلط الله عليهم من ينتقم منهم. وقد أدركنا هذا في القرن الماضي حينما سلط الله عليهم النازيين فأحرقوهم إحراقا، وإن كانوا قد ادعوا دعوات زائفة تقوم على المبالغة في قتل وإحراق عدد منهم، وهو درس إلهي لهم ليعودوا عن غيهم، ثم إنهم وجدوا من خصوم النازيين من يتعطف عليهم ويغتر بذهبهم وأموالهم ويسلم لهم الأرض المباركة فلسطين فيفعلون الأفاعيل ويعملون السلاح في رقاب أهلها، ونسوا الدرس الرباني: وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. حصيرا أي مهادا وفراشا وسجنا مهما اختلقوا من القوانين الدولية المجرمة للتقول فيهم وتجريمهم فيما يدعونه معاداة السامية. شعوب كثيرة وأمم ومفكرون يخشون بطشهم وكيدهم ومكرهم بمثل هذه القوانين التي يسمونها القوانين المعادية المعاقبة على العداء للسامية، وهم المعتدون الظالمون. تشهد على ذلك المنظمات والأمم، وتشهد على ذلك هيئة الأمم، بل بلغ بهم سوء صنيعهم أن يقتلوا من كان مسؤولا إذا أراد أن يفضحهم ويكشف مكرهم وكيدهم. ولكن الله سبحانه وتعالى يوفي بوعده وعهده، ويأخذ على يد الظالم، وفي حقهم أثبت ذلك قرآنا يتلى: وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. لقد حكم الله وقضى ولا معقب لحكمه: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. وهي حقيقة ثابتة للعيان، يراها القاصي والداني اليوم، وتطالعنا بها وسائل الأخبار والمعلومات، مهما حاول أن يتستر بعض المغفلين عليهم ويظن أن بقاء دولهم وبقاء أنظمتهم في الركون إليهم، وهم الغدارون المخادعون، لا يبالون بنكس عهد ولا موالاة ظالم على من كان يدعون صداقته. وها هم أولاء يعودون لاستلاب الأرض المباركة فلسطين من أهلها بعد أن عملوا مع طغاة العرب على إسقاط الخلافة العثمانية بدعوى تأسيس الممالك العربية. فارتفع على أرض فلسطين علم بني صهيون يوم أنزل علم الخلافة العثمانية، كما قال أحد المجاهدين الليبيين عليه رحمة الله. وتألب على هذه الممالك العساكر الطامعون في الزعامات الخرقاء، فأسقطوا بعضها وساسوا شعوبهم بزيف ومكر وخداع ونكر عشرات السنين، يصطرعون مع الملوك والأمراء لتمديد رئاساتهم بانتخاب مزور أو شبهة من ادعاء الشرعية الثورية. ولم يكفهم ذلك، بعد أن تحقق مرادهم وصاروا رؤساء لا يناقشون ولا يطالبون بعزل ومغادرة لكراسيهم، تحقق مرادهم فطمعوا في تحقيق الملك الدائم كالملوك والأمراء بتوريث أبنائهم واستعباد شعوبهم وتبديد ثرواتهم. والعدو الصهيوني يبني المصانع ويجيش الجيوش ويطور أسلحته ويجربها في رقاب أبناء فلسطين، والعرب لا يملكون إلا مناشدة الأمم المتحدة، وهي التي سيطر عليها من أنشأ دولة فلسطين، أنشأ دولة إسرائيل في الأرض المباركة فلسطين. فهي تخادع العرب وتمكر بهم وتتستر على فضائح اليهود وعدوانهم، وزعماء العرب يرضيهم الاستنكار الشكلي والقرار الوهمي. فصدق عليهم قول العربي الصادق: رضي من الغنيمة بالإياب. عنترية على الشعوب المستضعفة من طرف رؤسائهم وملوكهم وأمرائهم، وإلقاهم في السجون وتعذيب وقتل وإزهاق الأرواح، بل يبلغ الأمر أحيانا أن يتكرموا على الدول غير الإسلامية بأن يستقبلوا من ألقي القبض عليه خارج بلاده ليعذب فيها ويذوق الهوان من بني جلدته وبني عمومته وجيرانه وأهله وقومه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهم حينما يدعون العنترية يجدون أنفسهم في نهاية المطاف لا يملكون شيئا من القدرة على مواجهة الشعوب، بل تلقي بهم الشعوب قتلى ويشردون، فيرضون عندئذ من الغنيمة بالإياب. يكفي أنه سلم أو سلم ولده أو سلم أعوانه، ولا يتفكر في الخسارة الفادحة التي حققها لأمته والإجرام الكبير الذي أوقع فيه شعبه. فالأمر كما قال القائل: من يهن يسل الهوان عليه، ما لجرح بميت إيلام. وذيقت الأمة كل أنواع البلايا والرزايا من القتل والتشريد والإلقاء في السجون والضرب والعدوان والكيد والتمزيق والتفريق ومحاولة إغراء الشعب الواحد ببعضه واقتتالهم، بل وإعانة الظالمة من طرف دول أخرى ليتقوى على مظلومه ويكبده الخسائر الفادحة ويسيطر على الدولة بالظلم والعدوان. وعرف عدوهم ذلك فعقد مع الدول المحيطة به دول الطوق المعاهدات ليأمن قوة المجاهدين، فصاروا حراسا لدولة الغاصب الأثيم، ومزق أبناء فلسطين فأطمع فريقا منهم بالمفاوضات المتواصلة الجوفاء، واعتدى على المجاهدين في غزة الشرفاء مرات ومرات، وصورهم عملاء ووصمهم بالإسلام السياسي، فانخدع الناس بذلك. وهل كان الإسلام خاصا بأحكام العبادات، أو أنه شرع الله الشامل للأحوال الشخصية والمعاملات؟ وهل ساس النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه المسلمون، هل ساسوا المسلمين سياسة غير شرعية؟ كلا وألف كلا. ولكن الجهل المسبق على القلوب والأبصار، حتى رأينا من ينتظر قدوم الطاغية وأولاده المجرمين للعودة إلى العبودية ونكران الدين ورفض شريعة الإسلام وقتل العلماء وتشريدهم ليخلو الجو للعدو ويحمل المسلمين على التنازل على بيت المقدس الذي ربطه الله سبحانه وتعالى بالمسجد الحرام في معجزة خالدة لينبه المسلمين للخطر الداهم لقبلتهم. فإذا فرط المسلمون في القبلة الأولى فسوف يصل عليهم لا قدر الله أن يفرطوا في غيرها. وها هم هؤلاء العرب يقتلون أنفسهم وقد تخلوا عن فلسطين لعدوهم، والله يقول من فوق سبع سماوات: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما يجري في الأرض المباركة فلسطين هذه الأيام من تسليم بيت المقدس إلى اليهود الغاصبين ليصير عاصمة لهم مع مخالفة كل القوانين الدولية التي تقضي وتأمر بأن يكون بيت المقدس ومدينة القدس موضع نقاش ومحادثات ومفاوضات في نهاية المطاف بعد أن تقوم دولة لأبناء فلسطين. ولكن اليهود لعنه الله تعجلوا وأبوا إلا أن يستفيدوا من هذه الفرصة المواتية التي يصطلع فيها المسلمون ويتولى كبرها مقاول ورجل أعمال لا يعنيه إلا ما يستفيده لنفسه ويضعه في جيبه وإن كان في صورة رئيس، وإن كانت الرئاسة لم تثبت له حقا وصدقا ولكن مغالبة وقهرا وحيلة وخداعا، وهو في بلده يعاني ما يعاني من الاختلاف عنه والنكران عليه وتقديمه وتقديم جماعاته للمحاكمة. ولكنه على مرأى ومسمع من الدنيا كلها، وعلى مرأى ومسمع من قذفوا في خزائنه وفي جيبه الأموال بالمليارات، على مرأى ومسمع منهم وهم يعانقونه وهم يمدحونه ويثنون عليه وهو يدعي أنهم أصدقاء وأصحابه، يعلن على رؤوس الأشهاد أنه لا حق لأحد في الأرض المقدسة وفي بيت المقدس إلا اليهود الغاصبين، وأنه يعدها عاصمة لهم. وهيهات، فإن الله سبحانه وتعالى بالمرصاد لهؤلاء الظالمين، وقانونه الرباني المثبت في كتابنا العزيز: وإن عدتم عدنا. وحق الأهل فلسطين أن ينتفضوا وأن يقذفوا بالحجارة وأن يطالبوا بمقاطعة هذا العدو الغاصب الذي بعض دول العرب تعاهدت معه قبل سنوات وقامت معه العلاقات، بل ينبغي مقاطعة شركاتهم ومؤسساتهم وتجاراتهم حتى يأتي وعد الله بالقصاص منهم ونصرة الإسلام والمسلمين عليهم. فما أحوج المسلمين اليوم إلى هبة كهبة الغضب لرسول الله صلى الله عليه وسلم حينما صوره بعض المجرمين في صور تهكمية ليضلل الناس عن الإسلام ويبعدهم عن نوره، حيث هب المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها ينتفضون ويصرخون ويكبرون ويعلنون أنه لا أحد يقدر على أن يتصاول على شرف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن من أراد ذلك خاب وخسر. فالله سبحانه وتعالى أكرم نبيه صلى الله عليه وسلم بهذه البعثة الخاتمة، وأنقذ به الإنسانية جمعاء، فلن يطمع أحد في إلحاق الأداء بديه، بل انطلقت ألسنة الشعراء تؤلف القصائد وتؤلف الأناشيد وتعلم المسلمين السيرة العصرة التي كانوا في غفلة أو كان بعضهم في غفلة عنها. واليوم ينبغي للمسلمين أن ينتفضوا كما انتفضوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ينتفضوا لبيت المقدس حتى يلغي هذا اللعين قراره، وحتى ترجع المدينة المقدسة عاصمة لأبناء فلسطين، وأن يفتح أبواب المسجد الأقصى على مصراعيها للمسلمين يزورونه ويصلون فيه، ففضل الصلاة فيه 500 صلاة كما بين الصادق المصدوق فيما روي عنه صلى الله عليه وسلم. كل المساجد لا تشد إليها الرحال وتستوي في الأجر والفضل، إلا أن المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى تفضل الصلاة فيها غيرها من المساجد أضعافا مضاعفة، فهي في المسجد الحرام 1500 صلاة إلى 100,000، وفي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم 1,000 صلاة، وتفضل الصلاة في المسجد الأقصى غيرها من المساجد غير المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم، تفضل غيرها من الصلوات في بقية المساجد 500 صلاة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يقوي شوكة المسلمين في هذه الانتفاضة المباركة، وعليهم أن يتذكروا الوثيقة العمرية التي كتبها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه حينما فتحت بيت المقدس وكان يتسلط عليها الروم، وتم إخراج الروم من بلاد الشام، وأراد المسلمون أن يفتحوا بيت المقدس وأن يرتفع فيها أذان الإسلام، فقال أهلها لا نسلم مفاتيحها إلا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وحق لهم ذلك، فقد انتشر عدله وفضله، وعرف الناس ما فرق الله به بين الحق والباطل، فأرادوا أن يكرموا المدينة بأن يفتحها ويستلم مقاليد أمورها الفاروق رضي الله عنه وأرضاه، وأن يكتب لهم عهدا وميثاقا ومعاهدة ووثيقة سميت بالوثيقة العمرية يبين فيها عهد الإسلام الحق العادل الذي لا مراء فيه لأهل بيت المقدس، ويحفظ عليهم أموالهم ويحفظ عليهم دينهم وكنائسهم وبيعهم. وقد انطلق الفاروق رضي الله عنه وارضاه في العام 15 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، انتقل إلى بيت المقدس راكبا مع صاحب له يتبادلان المركوب ويدخل بيت المقدس في يوم مطير ويشق عباب الماء على قدميه وقد شمر ثيابه ولا يبالي بما يقال من أنه لا تظهر عليه صفة الملوك ولا خصائص الحكام، لم يكن في ركب مهيب ولم يكن على صهوة جواد فخم ضخم، ولكنه جاء في تواضع متذكرا دخول النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة متواضعة متأطئا رأسه وهو يدخلها منتصرا. بل قال الفاروق لأبي عبيدة رضي الله عنه حينما أراد تنبيهه إلى حالته قال لو غيرك قالها يا أبا عبيدة، لعلمه بصلاح أبي عبيدة رضي الله عنه وجهاده وصدق إيمانه وإخلاصه لدينه. لو غيرك قالها يا أبا عبيدة، فإنه يقرعه بالعصا ولا يبالي، لأنه يعلم أن المسلمين وهذا الدين إنما يرتفع شأنه بالتواضع لله، فمن تواضع لله رفعه، ومن اعتز بالإسلام أعزه الله، فلله العزة ولرسوله وللمؤمنين قانون ثابت رباني في محكم تنزيله لا يتخلف فيه وعد الله سبحانه وتعالى. ودخل إحدى كنائسهم وسمع المؤذن يؤذن للصلاة صلاة الظهر، فخرج على وجه السرعة، لم يصلي في الكنيسة مخافة أن يتخذها المسلمون مسجدا، وهو قد أعطاهم الأمان على دينهم وكنائسهم وصلبانهم. فانظر إلى هذا الخليفة الراشد وصنيعه تجاه هذه المدينة المقدسة المباركة التي جعلها الله سبحانه وتعالى ثالث الحرمين، وربطها بالمسجد الحرام في معجزة خالدة أثبتها الله في محكم التنزيل، ولم يتركها للناس تلوكها تصديقا وتكذيبا، بل بينها في محكم التنزيل في أول سورة سماها باسمها سورة الإسراء. لقد كان عمر رضي الله عنه وأرضاه يعرف لبيت المقدس منزلته، فشد الرحال إليه ليعهد لأهله بهذه الوثيقة العمرية الرائعة التي ينبغي أن تكون دستورا معلنا في كل المعاهدات والمواثيق، وكيف لا وكتابه في القضاء ورسائله إلى الملوك والأمراء والحكام والوزراء تدل كلها دلالة واضحة على سماحة الإسلام وقوة الإيمان، كما تدل على عدالة هذا الدين وعزة أهله المسلمين. فإن اعتزلت بغير الله سبحانه وتعالى أيها المسلم ضيعت عزتك، فإنما العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. يقول عمر رضي الله عنه وأرضاه في هذه الوثيقة بسم الله الرحمن الرحيم: هذا ما أعطى عبد الله عمر أمير المؤمنين أهل إيلياء من الأمان، فهو عبد الله وهو عمر باسمه، ويسمي المدينة باسمها إيلياء، ويذكر ما أعطاهم ووعدهم وهو الأمان. هذا ما أعطى عبد الله عمر أمير المؤمنين أهل إيلياء من الأمان، ثم يفصله: أعطاهم أمانا لأنفسهم وأموالهم ولكنائسهم وصلبانهم سقيمها وبريئها، كل الناس على مختلف أحوالهم من القوة والضعف والصحة والمرض، آمنون على حياتهم. هذا الأمان ليس لمن كان صاعنا في السن فقط أو لامرأة فقط، بل كان لهم جميعا، شيبا وشبابا، رجالا ونساء، ضعافا وأشداء، فتيانا وفتيات. أعطاهم أمانا لأنفسهم وأموالهم ولكنائسهم وصلبانهم سقيمها وبريئها وسائر ملتها. ماذا أعطاهم؟ الأمان فيما يتمثل أنه لا تسكن كنائسهم ولا تهدم ولا ينتقص منها ولا من حيزها. لا تسكن الكنائس ولا تهدم ولا ينتقص منها ولا من حيزها، تظل بمساحاتها التي كانت عليها في ذلك الوقت على ما هي عليه، ولا من صلبهم ولا من شيء من أموالهم، ولا يكرهون على دينهم ولا يضر أحد منهم، ولا يسكن بإلياء معهم أحد من اليهود. لله ما أعجب أمير المؤمنين في بعد نظره وفي نظرته من وراء الحجب وعلمه الدقيق بمكر اليهود وكيدهم، وكيف لا وهو يتلو في كتاب الله سبحانه وتعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. فأمنهم، أمن أهل بيت المقدس جميعهم على أنفسهم وأموالهم وكنائسهم وصلبانهم، وأنهم لا يكرهون على شيء مما لا يريدونه ولا يضارون ولا يضيق عليهم بإسكان اليهود معهم، ولا يسكن إيلياء معهم أحد من اليهود. فهؤلاء العصابة الفاسدة التي دأبها الإفساد أراد الفاروق رضي الله عنه وأرضاه أن يطهر بيت المقدس منهم، وإن كانوا لاجئين وإن كانوا مشردين، ولكنهم اليوم يستولون عليها بل يجعلونها عاصمة لدولتهم، بل يطمعون في أن يقتنع العرب بذلك ويسلم لهم بيت المقدس. ويقول الفاروق رضي الله عنه في وثيقته العمرية: وعلى أهل إيلياء أن يعطوا الجزية كما يعطي أهل المدائن، والمراد مدائن الشام، مدن الشام الأخرى التي فيها نصارى، فإنهم يعطون الجزية. ولماذا يعطونها؟ يعطونها لأنهم لا يشاركون في حمل سلاح ولا يقاتلون عدوا، فهم محميون بجند الإسلام، ومشاركتهم في هذه الحماية بجزية يدفعونها، وهم لا زكاة عليهم ولا ضريبة تؤخذ منهم، لكن الجزية إن قبلوا الإسلام اعفوا منها وفرضت عليهم الزكاة. وعلى أهل إيليا أن يعطوا الجزية كما يعطي أهل المدائن أي المدن الأخرى في بلاد الشام، وعليهم أن يخرجوا منها الروم واللصوص، وعليهم أن يخرجوا منها الروم واللصوص. أما الروم فلأن الإسلام جاء بدعوته ليقارعهم ويقارع الفرس وينشر الإسلام في سائر الدنيا، وهما المملكتان اللتان تحدان دار الإسلام وبلاد المسلمين وتفصل بينه وبين بلاد الله الواسعة لانتشار هذا الدين. واللصوص مجرمون مفسدون، ربما يرتكبون العمل الشنيع في أموال أهل بيت المقدس فينسب ذلك إلى جنود الإسلام، كما هو مشاهد اليوم في بلادنا. يتزيون في الطرقات بملابس الثوريين والعسكريين، وينهبون السيارات ويقتلون ويسرقون، ووجوههم غير مكشوفة، لا يعرفون ولا يعلمون، وهم لصوص مجرمون. وعلى أهل إيليا أن يعطوا الجزية كما يعطي أهل المدائن أي مدائن الشام المدن الشامية الأخرى التي فيها نصارى، وعليهم أن يخرجوا منها الروم واللصوص، فمن خرج منهم فإنه آمن على نفسه وماله حتى يبلغ مأمنهم. فمن خرج منهم من سكان بيت المقدس من الروم واللصوص فإنه آمن على نفسه وماله حتى يبلغ مأمنهم، ومن أقام منهم فهو آمن وعليه مثل ما على أهل إيليا من الجزية إذا تاب وأناب ورجع إلى الحق وتخلى عن عقيدة النهب والسرقة و نصرة الأباطرة، بل عليه أن يتحلى بما يتحلى به أهل بيت المقدس من العمل والجد ومراعاة دينهم. ومن أحب من أهل إيليا أن يسير بنفسه وماله مع الروم ويخلي بيعهم وصلبهم فإنهم آمنون على أنفسهم وعلى بيعهم وصلبهم حتى يبلغ مأمنهم. بل من أراد من أهل بيت المقدس أن يخرج مع الروم ومع اللصوص ويغادر المدينة ويريد أن يلتحق ببلاد الروم أو يتخذ وجهة أخرى ويخرج من بيت المقدس فهو في أمن وأمان، فهم آمنون على أنفسهم وعلى بيعهم وصلبهم حتى يبلغوا مأمنهم. فلله ما أشد عدالة الإسلام وما أوضح أحكامه. فإنك حينما تقرأ هذه الوثيقة تجد ألفاظها في غاية الوضوح وأحكامها واضحة وشروطها بينة بلغة واضحة ليس فيها خداع أو عبارات غامضة تعد بوعد ولا يتحقق كما هو حال معاهدات اليوم. يجلس المتفاوضون أياما وأسابيع ويكتب وثيقة معاهدة بين الطرفين أو بين أطراف وكل واحد دس فيها من العبارات ما لو اختلف مع خصمه لأبرزها وقال إنما أقصد أنا بكذا وكذا أقصد كذا وكذا بهذا اللفظ. ولهذا تجدهم أحيانا في بعض المعاملات وبعض المعاهدات يحتكمون إلى لغة وثيقة واحدة. تكتب الوثيقة والمعاهدة بأكثر من لغة ولكن لغة واحدة هي المعتمدة عندهم، فعند الاختلاف يرجعون إليها لسوء الظن ببعضهم ولبمكر المتعاهدين والمتفقين على أمر من الأمور على أن يخدعوا بعضهم بعضا. ثم إن صور المعاملة في هذه الوثيقة العمرية التي برئت والحمد لله من كل غموض وثيقة عباراتها في غاية الوضوح مبينة للحقوق والشروط، هذه الوثيقة تظهر فيها صور العدالة في المعاملة ولا تبرز فيها قوة القوي المنتصر والمغتصب الظالم الذي يريد أن ينتقم ويرتكب الحماقات في أناس تسامحوا وتنازلوا وتركوا القتل والقتال. إن صور العدالة في هذه الوثيقة العمرية من أبدع الصور التي ضمنها المسلمون لأهل بيت المقدس، بل يزيد الأمر وضوحا، يزيده الفاروق رضي الله عنه بقوله في آخر هذه الوثيقة: وعلى ما في هذا الكتاب عهد الله وذمة رسوله وذمة الخلفاء وذمة المؤمنين إذا أعطوا الذي عليهم من الجزية. أي أن هذه الوثيقة هي عهد الله وعهد رسوله وعهد خلفائه على مدى العصور والدهور وعهد المؤمنين أجمعين إذا أعطى أهل إلياء ما اتفق عليه معهم من الجزية. ويزيد ذلك تأكيدا بقوله مستشهدا عليها بشهود عدول من خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل هم من أبطال الإسلام المقدمين. شهد على ذلك خالد بن الوليد وعمرو بن العاص وعبد الرحمن بن عوف ومعاوية بن أبي سفيان، وحدد السنة فقال: وكتب سنة 15، حدد السنة التي وقعت فيها حتى يعلم الحق من الباطل ويتبين زيف الدعاوى الفارغة التي يريد أعداء الإسلام أن يلحقوها به. فكانت القدس طوال هذه القرون المتطاولة مدينة إسلامية حتى وقع الاحتلال والاغتصاب الصهيوني وانتهكت حرمات أهلها وشردوا وضيق عليهم بصور من المكر مختلفة. بل صار التضييق على بيت المقدس نفسه وعلى عماره ومشايخه وطلابه، فتفتش خزائنه ويصور كل من فيه ويراقب، ويضيق عليهم بعدم المكس فيه عمارا له الساعات الطوال. يريدون تفريقه من المسلمين ليمتلئ بالمفسدين الفاجرين العصاة المسرفين على أنفسهم بالمعاصي المرتكبين الفواحش والمنكرات، والله سبحانه وتعالى جعله قبلة أولى المسلمين ومسرى لنبي رب العالمين، وربطه بالمسجد الحرام ليكون في حرز وأمان من رب العالمين سبحانه وتعالى، كما هو شأن المسجد الأقصى ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليتنا نعرف ذلك ونصمد وصمود الحق في وجوه الغاصبين، ونأبى إلا أن يعود بيت المقدس حرا طليقا يزوره المسلمون من مشارق الأرض ومغاربها ويعمرونه ويدون فيه صلوات ربهم ويتلون فيه كتابه، ويكون المسجد الثالث التي يباهي بها المسلمون الدنيا بأسرها. هذا المسجد الأقصى وهذا شأن المدينة المقدسة، هذا فضلهما وهذا حالهما ومنزلتهما في الإسلام. وأهل الإسلام من المسلمين يعرفون ذلك ويدعون إلى ممارسة كل حق يرد بيت المقدس وبيت المقدس والمسجد الأقصى إلى ربقة الإسلام وإلى دار الإسلام. ولكن من يتولون أمور المسلمين في سبيل أن تدوم لهم الكراسي وأن يدوم لهم الكسب للمال وأن يدوم لهم الجاه ويدوم لهم التصدر في المجالس، يأبون إلا أن يطأطئوا الرؤوس ويتخلوا تدريجيا على بيت المقدس وعلى مدينة القدس وعلى المسجد الأقصى. فجدير بهم أن يخافوا الله وأن يلحقوا بركب شعوبهم، فهم منهم وهم بهم، وهم محاسبون على قيادتهم لهذه الشعوب وتوجيهها، وأن توقيع الواحد منهم على تسليم شبر من دار الإسلام إنما هو تفريط يحاسب عليه الحساب الشديد بين يدي الله سبحانه وتعالى، ويعاقب به في نار جهنم يحرق ويعذب، بل ينكل به النكال لتفريطه في المسلمين المسؤول عنهم وفيما استرعاه الله من البشر والحجر والأرض والشجر وكل دار الإسلام. وصلى الله على سيدنا محمد نبي الهمام وعلى آله وأصحابه الأبطال ذوي العزم والفضل والشدة والبأس، والله سبحانه وتعالى يتولانا ويتولى بيت المقدس والمسجد الأقصى بعنايته ورعايته، إنه خير مسؤول ومأمول. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رسالة، برنامج يسلط الضوء على مواقف إيمانية من السيرة العطرة. ونقتبس منها أبرز الدروس والعبر. رسالة: برنامج يقربنا من حياة السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم. رسالة يعده ويقدمه فضيلة الشيخ الدكتور محمد منصف الجماطي، يأتيكم يوم الأربعاء من كل أسبوع عند الساعة 6:05 مساء عبر أثير إذاعة التناصح المسموعة، فكونوا في الموعد.
نبي رب العالمين، الصادق الهادي الأمين، الصادق